إذاعة الشارق الأسبوع الاقتصادي. أهلا بكم. أعلنت تونس هذا الأسبوع ارتفاع نسبة البطالة في البلاد إلى أكثر من 16% خلال الربع الأول من هذا العام مقارنة بالربع الأخير من 2022، وأوضح المعهد الوطني للأحصاء في بيانات حديثة نشرها هذا الأسبوع أن نسبة البطالة ارتفعت خلال الربع الأول من 2023 إلى 16.1% من 15.2% في الربع الأخير من العام الماضي. وأضاف المعهد أن عدد العاطلين عن العمل في الثلاثي الأول من العام الحالي قدر بنحو 656 ألف مقابل 624 ألف في الثلاثي الرابع من العام الماضي. من جهة ثانية، أعلن المعهد أن نسبة النمو بلغت خلال الأشهر الثلاثة الأولى من هذا العام 2.1% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وكانت نسبة النمو قد بلغت 2.4% خلال الأشهر الثلاثة الأولى من 2022 مقارنة ب4.3% في الفترة نفسها من 2021. وتشهد تونس أزمة اقتصادية حادة فاقمتها تداعيات تفشي جائحة كورونا وارتفاع تكلفة استيراد الطاقة والمواد الأساسية إثر الأزمة الروسية الأوكرانية. وفي كانون الثاني جانفي الماضي قال محافظ البنك المركزي التونسي مروان العباسي إن تقديرات البنك تؤشر لارتفاع التضخم هذا العام إلى 11% صعودا من 8.3% 2022. رفعت وكالة موديز للتصنيف الائتماني العالمية تصنيف سلطنة عمان إلى BA2 مع الإبقاء على نظرة مستقبلية إيجابية، وعزت ذلك إلى قياسات مالية أقوى في ظل إيرادات غير متوقعة من الهيدروكربونات. وقالت وكالة موديز إن الرفع يعكس التحسينات في قياسات عبء الديون والقدرة على تحمل الديون في عمان خلال عام 2022، ويرجع ذلك أساسا إلى المكاسب الكبيرة غير المتوقعة من إيرادات النفط والغاز، والتي تزيد من قدرة الدولة على الصمود أمام الصدمات المستقبلية المحتملة. وكانت أرقام وزارة المالية العمانية أظهرت أن السلطنة سددت 1,100,000,000 ريال، أي ما يعادل 2,860,000,000 دولار من القروض في الربع الأول من هذا العام، ليصل حجم الدين العام في نهاية أذار مارس إلى 16.6 مليار ريال، وكان إجمالي الدين 17.7 مليار ريال بنهاية عام 2022. وقالت نشرة الأداء المالي الصادرة عن الوزارة إن عمان، وهي من بين الاقتصادات الأضعف في منطقة الخليج عموما، سددت الديون اعتمادا على زيادة الإيرادات الحكومية بعد ارتفاع أسعار النفط. توقعت وكالة الطاقة الدولية هذا الأسبوع حدوث نقص في معروض النفط الخام عالميا خلال وقت لاحق من النصف الثاني من 2023، مدفوعا بزيادة الطلب خاصة من قبل الصين، ثاني أكبر اقتصاد في العالم وأكبر مستهلك للطاقة. وذكرت الوكالة في تقريرها الشهري الصادر هذا الأسبوع أن أسعار النفط الحالية التي تراوح دون 80 دولار لبرميل برنت لا تعكس الأزمة المقبلة التي ستواجه الأسواق، وقالت إن التشاؤم الحالي في السوق والذي هبط بالأسعار يقف في تناقض مع توازنات السوق الأكثر إحكاما التي نتوقعها في النصف الثاني من هذا العام، نرى تجاوز الطلب المعروض، تقول الوكالة. ونتيجة لذلك رفعت الطاقة الدولية توقعاتها للطلب العالمي على النفط هذا العام بمقدار 200,000 برميل يوميا مقارنة بتقديرات الشهر الماضي إلى مستوى قياسي بلغ 100 مليوني برميل في اليوم. وذكرت أن تعافي الصين بعد رفع قيود كورونا تجاوز التوقعات، حيث وصل الطلب إلى مستوى قياسي بلغ 16 مليون برميل في اليوم في أذار مارس الماضي. تأتي توقعات الوكالة كذلك بعد يوم من إعلان وزارة الطاقة الأمريكية أنها ستشتري 3 ملايين برميل من النفط الخام للاحتياط البترولي الاستراتيجي للتسليم في آب أوت المقبل. ومطلع أيار مي الجاري دخل قرار لتحالف أوبك زائد الذي يضم أعضاء أوبك الاعتياديين زائد روسيا وحلفائها حيز التنفيذ بخفض إنتاج 9 أعضاء طوعية بمقدار 1,660,000 برميل في اليوم ينتهي في ديسمبر كانون الأول المقبل. قال وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح إن المملكة خصصت صندوقا استثماريا في قطاعات حيوية داخل البحرين بقيمة إجمالية بلغت 5 مليارات دولار، وذلك في تصريحات للوزير على هامش انعقاد اجتماع مجلس التنسيق السعودي البحريني الثالث في العاصمة المنامة. وذكر الفالح أن الاستثمار سيكون متاحا أمام قطاعات اقتصادية متنوعة في القطاع الخاص السعودي والبحريني، إضافة إلى وضع منصات مشتركة في البحرين لطرح فرص استثمارية مدروسة ذات جدوى اقتصادية في البلدين. وأعلن عن إنشاء مجلس التخطيط الحضري السعودي البحريني وإقامة منتدى سعودي بحريني سنوي مع وجود بوابة خاصة للمستثمرين البحرينيين ذات أولوية. وتواجه البحرين صعوبات اقتصادية نتجت عن تراجع أسعار النفط منذ العام 2015 حتى 2021، ما دفع دول مجلس التعاون الخليجي إلى تقديم حزمة مالية بأكثر من 10 مليارات دولار. والبحرين منتج صغير للنفط الخام في دول الخليج بأقل من 300 ألف برميل في اليوم، وبدأت منذ عدة سنوات خطة لتنويع الاقتصاد بعيدا عن مداخيل الطاقة التقليدية. قالت وزارة الخزانة الأمريكية هذا الأسبوع أن الاقتصاد الأمريكي مرشح بقوة للدخول في حالة ركود اقتصادي بسبب تفاقم أزمة سقف الدين في البلاد. وجاء ذلك في تصريحات أدلى بها نائب وزير الخزانة الأمريكي مع اقتراب الموعد الذي تنفذ فيه السيولة الفيدرالية والمتوقعة منتصف حزيران جوان المقبل حسب وزارة الخزانة. وذكر مسؤول في الوزارة أن فرضية فشل الكونغرس في رفع سقف الدين خلال الشهر الجاري يعني أننا سندخل في ركود وسيكون ذلك كارثيا على الاقتصاد الأمريكي، مشيرا إلى أن الفشل في رفع سقف الدين يعني أن الولايات المتحدة ستتخلف عن سداد مستحقات عليها السندات والقروض وأجور العاملين والمتقاعدين والرعاية الصحية والجيش. وحذر رئيس الأمريكي جو بايدن من عواقب مدمرة لتطور الاقتصاد الأمريكي في حالة عدم التوصل إلى اتفاق لرفع سقف دين الحكومة وتفادي التخلف عن السداد. وقال بايدن في تغريدة: منذ تولينا المنصب وفرنا خلال عامين وظائف بعدد أكبر مما حققه أي رئيس في 4 سنوات، وأضاف: لكن إذا دفعنا الجمهوريون في مجلس النواب إلى التخلف عن السداد فقد نفقد 8 ملايين وظيفة، مما سيدمر تقدمنا الاقتصادي، محذرا من أن التخلف عن السداد ليس خيارا. وكان من المقرر أن يجتمع بايدن مع أعضاء مجلس النواب هذا الجمعة، لكن الاجتماع تأجل حتى الثلاثاء. وقال بايدن إنه تلقى تحديثا حول كيفية سير المحادثات بين مسؤولي الإدارة ونظرائهم في الكونغرس. وطلب بايدن زيادة سقف الدين، لكن الجمهوريين يصرون على أن أي توسيع لسلطة الاقتراض التي تبلغ حاليا 31,400 مليار دولار يجب أن ترافقه قيود كبيرة على الإنفاق العام، بينما يطالب الديمقراطيون بزيادة غير مشروطة في سقف الاقتراض، متهمين الجمهوريين باستخدام ضغوطات غير مسؤولة لدفع أجندتهم السياسية. بدأت مجموعة السبع الكبرى هذا الأسبوع في هيروشيما غرب اليابان اجتماعا لتشديد النبرة في وجه روسيا بعد 15 شهرا من غزوها لأوكرانيا وتبني نهج مشترك تجاه القوة العظمى الصينية. وتتطرق القمة التي تستمر 3 أيام بدءا من الجمعة إلى كل المجالات من الطاقة إلى الذكاء الاصطناعي، لكن التركيز سيكون على الثغرات التي تستغلها موسكو لتخفيف تأثير عقوبات مجموعة السبع على اقتصادها. وبحسب الرئاسة الفرنسية من الضروري بأي ثمن منع الالتفاف على العقوبات التي لها كلفة على اقتصاداتنا لصالح آخرين. وشدد الإليزي على أن هذه ليست قمة لمجموعة السبع مناهضة للصين، مضيفا: لدينا رسالة إيجابية للصين مفادها أننا مستعدون للتعاون شرط أن نتفاوض معا. وكان اجتماع وزراء خارجية مجموعة السبع في نيسان أفريل الماضي ركز على بكين مع تحذير من نشاطاتها العسكرية في بحر الصين الجنوبي. تستضيف العاصمة الفرنسية باريس يوم الخميس المقبل 25 أيار مايو، وبرعاية رئيس الجمهورية الفرنسية إيمانويل ماكرون وبحضور نخبة من الشخصيات المصرفية والاقتصادية العربية والأجنبية، القمة المصرفية والاقتصادية العربية الأورو متوسطية. ينظمها اتحاد المصارف العربية ومقره بيروت بالتعاون مع الاتحاد المصرفي الفرانكوفوني والاتحاد المصرفي الفرنسي والاتحاد من أجل المتوسط وغرفة التجارة الدولية والغرفة التجارية العربية الفرنسية. ويتم انعقاد المؤتمر في أوتيل بينانسولا في باريس الدائرة 16. اعتبارا من صباح الخميس 25 الجاري تحت عنوان من أجل علاقات اقتصادية أورو متوسطية مستدامة، وإضافة إلى المواضيع العديدة التي يناقشها المؤتمر مثل رفع أسعار الفائدة في أكبر البنوك المركزية في العالم والنمو الاقتصادي وقنوات الاستثمار والتجارة والتمويل والأمن الغذائي والتغير المناخي وغيرها، سيتم تكريم الشيخ عبد الله بن سليمان الراجحي رئيس مصرف الراجحي في المملكة العربية السعودية بمنحه جائزة الشخصية المصرفية العربية للعام 2023. وتجدر الإشارة إلى أن اتحاد المصارف العربية ينظم في هذه المناسبة حفل عشاء خاص للوفود المشاركة مساء يوم الأربعاء 24 الجاري في فندق بينانسولا عشية انعقاد المؤتمر. قدمنا لكم أبرز أخبار الاقتصاد لهذا الأسبوع من إذاعة الشرق، شكرا لكم على حسن المتابعة وإلى اللقاء في الحلقة المقبلة. إذاعة الشرق الأسبوع الاقتصادي.